الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: وللمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض. كان الكلام في صورة ما لو طلب الإمام المعصوم الزكاة، وقد عرفتم الحكم في ذلك، وأنه يجب على المالك مالك الزكاة دفعها وتسليمها إلى الإمام المعصوم أو ساعيه. فلو خالف المالك ذلك لم يكن، وقسمها بنفسه على مستحقيها، لم يكن ذلك التقسيم مجزيا وصحيحا. أما الآن فيأتي الشيخ الشارحي رحمه الله تتمة وإكمالا لمسألة البحث السابق، فيقول أن للمالك حق استعادة العين الزكوية من القابض المستحق، فيحق للمالك أن يسترجع تلك العين الزكوية التي دفعها في حالة عدم كون تقسيمه وتفريقه لها مجزيا وصحيحا. فيسترجع العين الزكوية في صورتين: الصورة الأولى فيما لو كانت العين الزكوية في يد القابض المستحق ولم تكن قد تلفت، سواء كان القابض عالما بواقع الحال أم لم يكن عالما بذلك. فيحق للمالك في هذه الصورة أن يستعيد العين الزكوية ويدفعها إلى الإمام المعصوم الذي طلبها. والدليل في هذه الصورة أن تقسيم المالك الزكاة وتفريقها لما لم يكن صحيحا ومجزيا حين مخالفته، لما لم يكن صحيحا ومجزيا فما فرقه على المستحق لم يدخل في ملك القابض المستحق، بل هو ما زال باق في ملك مالكه، أي المالك الأصلي صاحب الزكاة، بل هو باق على ملك مالكه. فيحق للمالك أن يستعيد ما هو ملكه من القابض. الصورة الثانية فيما لو كانت العين الزكوية تالفة في يد القابض، غير أن القابض كان يعلم بواقع الحال، فيعلم بأن ما قسمه المالك وما فرقه لم يكن مجزيا وصحيحا شرعا، مع ذلك قبضها من المالك. فحينئذ إذا كان عالما، إذا كان عالما بواقع الحال لما كان يحق له أن يتصرف في العين الزكوية، فإذا تصرف فيها وأتلفها كان ضامنا لها، فحينئذ عليه على القابض أن يرجع قيمتها أو مثلها إلى المالك. ففي هذه الصورة أيضا يحق للمالك استعادة العين الزكوية من القابض. غاية الأمر أن العين حيث أنها تلفت حسب الفار فيستعيد قيمتها أو مثلها. هذا تمام الكلام في صورة ما لو طلب الإمام المعصوم الزكاة. ثم ينتقل الماتن إلى صورة أخرى للمسألة، ألا وهي صورة الدفع الابتدائي للزكاة، وهي ما لو لم يطالب الإمام المعصوم الزكاة، بل لو حصل هناك دفع للزكاة من صاحبها فهو دفع ابتدائي من المالك، لا بطلب من الإمام. بلي. فلو حصل هناك دفع للزكاة من قبل صاحبها للإمام، لم يكن هذا الدافع بطلب منه من الإمام، بل هو دفع ابتدائي من المالك. فما حكم الدفع الابتدائي؟ المشهور على عدم وجوب الدفع الابتدائي للإمام أو لساعيه في زمن الحضور، ولا إلى الفقيه الشرعي في حال الغيبة. نعم هو مستحب وهو أفضل من تفريق صاحب الزكاة لها بنفسه على المستحقين، بل يستحب أن يدفعها ابتداءً إلى الإمام أو ساعيه في زمن الحضور أو إلى الفقيه المأمون في زمن الغيبة، باعتبار أنهم أدرى وأعرف بمواقع صرف الزكاة في محلها وهم أعلم بمصالح الفقراء والمستحقين. فمن هذه الجهة يكون الدافع ابتداء إليهم مستحبا وأفضل، لا أن يكون واجبا. إلا أن بعض الفقهاء خلافا للمشهور كالشيخ المفيد والشيخ أبي الصلاح الحلبي رحمهم الله، حيث ذهبوا إلى وجوب الدفع الابتدائي، وأن المالك تفسير للدفع الابتدائي، وأن المالك يجب عليه أن يدفعها ابتداء ولو لم يكن هناك طلب. المن يدفع ابتداء إلى الإمام، إلى متعلق يدفعها إلى الإمام أو ساعيه في زمن الحضور، وإلى الفقيه المأمون في حال الغيبة. فلسانهم لسان وجوب بالنسبة للدفع الابتدائي، لا أن يكون لسان استحباب كما عليه المشهور. واستدلوا القائلين بوجوب الدفع الابتدائي، استدلوا بقوله تعالى خطابا لنبيه الأعظم صلى الله عليه وآله: خذ من أموالهم صدقة، بناء على أن المراد من الصدقة الزكاة. بيان الاستدلال بهذه الآية المباركة على مطلوبهم، ما هو مطلوبهم؟ وجوب دفع الزكاة ابتداء إليهم، أي إلى الإمام أو ساعي أو إلى الفقيه المأمون في حال الغيبة. بيان الاستدلال أنه في الآية المباركة قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بمن؟ بأخذ الزكاة من الناس. خذ، هذا أمر للنبي بمن؟ بأخذ الزكاة من الناس. وظاهر الأمر كما تعلمون هو الوجوب، أي وجوب أخذ الزكاة من الناس. هذا الوجوب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الإيجاب مستلزم إيجاب الدافع على أصحاب الزكاة ابتداء. هذا الإيجاب، يا إيجاب، إيجاب أخذ الزكاة على النبي يستلزم ماذا؟ يستلزم إيجاب الدفع على أصحاب الزكاة ابتداء. لمن؟ كن يدفعون زكاتهم للنبي صلى الله عليه وآله. لما؟ وجه الملازمة، لأن الغرض من وجوب أخذ الزكاة على النبي صلى الله عليه وآله. شنو هو الغرض؟ إنما هو وصول الزكاة واستقرارها بيده المباركة. يعني شنو الغرض البارم قال له خذ من أموالهم الزكاة؟ يعني هذا خذ أخذ زكاة أو صلاة استقرها في يدك. وعندها فيجب على أصحاب الزكاة ماذا؟ دفعها ابتداء بيده صلى الله عليه وآله. وإلا خاف إذا تسأل عن وجه الملازمة شنو وجهه؟ وإلا لو لم يكن الدفع واجبا، يعني علي وعليك إذا ما كان واجب، وإلا لو لم يكن الدفع واجبا بل كان لهم أي لأصحاب الزكاة بل كان لهم الحق في ماذا؟ في تفريقها بأنفسهم، وما يدفعوها للنبي، ما يوصلونها إلى يده المباركة. وإلا لو لم يكن الدفع واجبا بل كان لهم الحق في تفريقها بأنفسهم لكان فعلهم هذا مبطلا علما مبطلا لذلك الغرض وناقضا لذلك الغرض من إيجاب الأخذ على النبي صلى الله عليه وآله. خو النبي ما عنده شف السلطة بحيث يلزم كل واحد يقول له تعطيني زكاتك، لا، وإنما هذه الآية نزلت وهم سمعوا بذلك فبعقولهم لابد أن يفهموا هذا، أنه ليش الباري أوجب على نبيه أخذ الزكوات من الناس بهذا الغرض؟ الغرض هو أنه الزكاة كنت تستقر بيده، هو يعرف وين يتصرف فيها، وين يوقعها، وين يضعها. فلا بد على الناس ماذا؟ أن يكون الدفع عليهم واجبا علما إلى النبي الأعظم صلى الله عليه. وإلا إذا لا نقول لهم لا، على النبي واجب الأخذ وعليكم ليس الدفع واجبا، أنتم بأنفسكم فرقوا، صار ناقضا علما، صار ناقضا لذلك الغرض. فإلى هنا أثبت الاستدلال وجوب دفع الزكاة ابتداء إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، باعتبار أن نفس الإمام نفس النبي. لحد الآن الاستدلال أثبت لي هذا المقدار، أنه يجب دفع الزكاة ابتداء إلى النبي والإمام فارزة. وبما أن مدعاهم بس هذا المقدار، مدعاهم ماذا؟ شنو كان؟ كان أنه في زمن حضور بلي يجب دفع الزكاة ابتداء من؟ إلى النبي والإمام. أما في زمن الغيبة لا، يجب دفعها إلى الفقيه المأمون. وبما أن مدعاهم وجوب دفعها أيضا إلى الفقيه المأمون حال الغيبة، فلذا أضافوا على استدلالهم وقالوا والنائب كالمنوب في الحكم، النائب كالمنوب في الحكم، أعني في وجوب دفع الزكاة ابتداء إلى الفقيه حال غيبة المنوب. فالحكم الثابت والأمر المتوجه إلى المنوب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام بحكم الآية هو متوجه إلى النائب، متوجه وثابت في نائبه أيضا، باعتبار أن النائب بمنزلتي المنوب في هذا الحكم فيجب أي فاء نتيجة فيجب الدافع إلى الفقيه المأمون في زمن الغيبة كما كان يجب الدافع ابتداء إلى المنوب صلى الله عليهم جميعا. فبهذا الاستدلال أثبتوا الأصحاب القول الثاني خلافا للمشهور أثبتوا وجوب الدافع الابتدائي إلى الإمام أو ساعيه في زمن الحضور أو إلى الفقيه الشرعي في زمن الغيبة. قال وللمالكي هذا فرع يذكره الشارح تكملة علماً تكملة لمسألة الأمس أنه بعد أن خالف المالك طلب الإمام أو وليه ولم يدفع الزكاة إليه بل هو قام بنفسه في تفريقها على المستحقين أليس الحكم كان عدم الإجزاء؟ أليس الحكم كان عدم صحة هذا التفريق؟ فإذا عدم الصحة المالك حينئذ ماذا؟ بعد أن تنبه وفهم بأن هذا تقسيمي باطل وعهدتي لم تفرغ من المين من ذمتي لم تفرغ من عهدة التكليف فحينئذ يذهب ويسترد العين المين من القابض. ولكن في صورتين، الصورة الأولى قال وللمالك استعادة العين مع بقائها في يد القابض، الصورة الثانية أو مع علمي عطف على بقائي فمع هنا أيضا تدخل بالجر أو مع علم القابض. الصورة الأولى القابض كان عالما أم لم يكن عالما، أما الصورة الثانية لا مع علم القابض وإن كانت العين تالفة. فالقابض يسترد ماذا؟ العفو يرجع لو العين لو مثل العين الزكوي أو قيمتها. وقد عرفتم دليل الحكم في كلتا الصورتين، في الصورة الأولى ليش له حق الاستعادة وفي الصورة الثانية لما له حق الاستعادة. ودفعها من هنا يبدأ المواتن بمن يشرع ببيان صورة أخرى للمسألة ألا وهي صورة الدفع الابتدائي. لحد الآن وين كان كلامنا؟ في صورة ما لو طلب الإمام المعصوم الزكاة من الشخص، مو أن الشخص دفع ابتداء زكاته، لا الآن لم يطالب الإمام الزكاة وإنما المكلف أراد أن يدفع زكاته ابتداء إلى الإمام أو إلى ساعي، فما حكم هذا الدفع الابتدائي؟ لسان الشهيد في اللمعة لسان المشهور كما هو هذا دأبه في أغلب كلماته في اللمعة إلا ما ندر في بعض الموارد إذا خالف المشهور يبين إما في المتن أو الشارح يأتي عقيد قول رأسا يبين يقول هذا على خلاف المشهور أو يقول والمشهور كذا، يعني الماتن هنا مخالف المشهور. وإلا أغلب فتاويه في اللمعة لا في الدروس أو في ثار كتبه في اللمعة مع منه مع رأي المشهور. المشهور ماذا قال؟ ودفعوها ودفع الزكاة إليهم أي الإمام أو ساعيه في زمن الحضور أو إلى الفقيه الشرعي في زمن الغيبة ابتداء. هذا الدفع شنو؟ دفع ابتدائي من غير طلب من قبل الإمام المعصوم لها. قال ودفعها مستحب أفضل من تفريقها بنفسه، صاحب الزكاة يفرقها بنفسه لا، وإنما يدفعها ابتداء إلى الإمام. هذا أفضل. لماذا أفضل؟ قال لأنهم هؤلاء أبصروا بمواقع الزكاة وأخبروا بمواضعها، هم يعلمون أكثر دراية وأكثر خبرة وأكثر علما بمن بمصالح الفقراء والمستحقين. وقيل القول الثاني في المسألة اللي قلنا عنه، إلا أن بعض الفقهاء كالشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة والشيخ التقي، هذا وصف يذكرونه للشيخ أبي صلاح الحلبي رحمه الله، الشيخ اسمه تقي الدين ابن نجم الدين الحلبي، كان معاصرا للشيخ الطوسي رحمه الله أي في عصر الشيخ. وقيل يجب دفعها ابتداء، كلمة ابتداء من المتن، يجب ابتداء خلافا للمشهور، المشهور عدم استحباب دفع الابتدائي، بينما هؤلاء يرون بوجوب الدفع الابتدائي إلى الإمام أو نائبه، هذا في زمن الحضور، ومع الغيبة في زمان الغيبة يجب دفعها ابتداء المن إلى الفقيه المأمون. المراد من الفقيه حيثما أطلق هو الفقيه الجامع بشرائط الفتوى، والمراد من المأمون ذلك الفقيه الأمين الذي لا يصرف هذه الوجوه، لا يصرف تلك الماليات في على نفسه بدون حيل وبدون حيل شرعية وبدون مبررات توجب لصرفها على نفسه، وإنما يصرفها على المستحقين. قال وفي زمان الغيبة يجب دفعها إلى الفقيه المأمون. وألحق التقي يعني أبو الصلاح الحلبي ألحق الخمس أيضا بهذا، يعني حكم الخمس أيضا كذلك، الخمس بكلا سهميه في عصر الغيبة هكذا يصرف علما إلى الفقيه، وفي زمن الحضور يصرف علما إلى الإمام أو نائبه، مراد من نائبه نائبه الخاص، لأنه الفقيه المأمون يراد منه النائب العام. محتجين بصيغة التثنية، يعني حال كون المفيد والشيخ الحلبي محتجين على وجوب الدفع الابتدائي بما بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، بيان استدلال يبينه بجملتين مختصرتين، الجملة الأولى يقول والإيجاب عليه، أي إيجاب أخذ الزكاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظاهر الأمر خذ، الدال الظاهر في الوجوب يستلزم ماذا؟ يستلزم إيجاب دفع الزكاة عليهم ابتداء. هل مقدار الاستدلال ايش اثبت؟ بس بهذا التوصيل اللي واضح ان شاء الله من الخارجي، بهذا المقدار ايش اثبت الاستدلال؟ اثبت وجوب الدافع ابتداء الى النبي والامام، باعتبار ان نفس الامام نفس النبي، هذا المقدار. اما استدلالهم شنو بعد باقي؟ مو العفو مدعاهم باقي، فالشق اخر باقي من المدعي اللي هو شنو؟ في زمن الغيبة كن ماذا؟ كن يدفع ابتداء إلى الفقيه بهذا. أضافوا والنائب كالمنوبي، فيجب الدفع إلى النائب إلى الفقيه في زمن الغيبة ابتداء كما كان يجب الدفع إلى المنوبي في زمن الحضور. الشارح رحمه الله يذهب إلى القول الأول، قال والأشهر فتوى بين الفقهاء في المسألة هو الاستحباب وعدم وجوب الدفع الابتدائي. مسألة أخرى، قال ويصدق المالك في الإخراج. مسألة أخرى توضيحها أن مالك الزكاة لو قال وادعى بأني أخرجت زكاة مالي، حكم المصنف بأنه يصدق قوله من دون مطالبة يمين ولا شاهد. يعني المالك بعد ما يطالب أنه احلف على أنك أخرجت زكاتك أو جيب لنا بينة على ماذا؟ على أنك أخرجت زكاتك. لماذا يصدق؟ يجب أن يصدق بصيغة المبني المجهول، يعني لابد أن يصدق قوله، ما في مجال. لا يطالب بيمين ولا يطالب ببينة، وذلك لأن الإخراج حق له، بمعنى أن له ولاية الإخراج إخراج الزكاة، كما أن إخراج الزكاة واجب عليه. فإذا كان الإخراج واجبا عليه له حق ماذا؟ شرح يطو، يطو حق ولاية الإخراج، فله ولاية الإخراج، ولا يعلم هذا الإخراج إلا من قبله، ولا يعلم هذا الإخراج إلا من قبله. فينحصر طريق الاطلاع على حال المالك، ينحصر بمن؟ ينحصر بقول منه، ولا سيما أن المالك وأن المالك يجوز له احتساب الزكاة على المستحق بعنوان التقاص من دينه كما تقدم سالفا. ففي هذه الصورة هل يمكننا أن نطلع على هذا القصد الأمر النفسي إلا من قبله؟ ففي هذه الصورة لا يمكننا الاطلاع على قصده وما فعله في دخيلة نفسه إلا من قبله. هو كون يجي يقول لنا عندنا حتى من طالب ديما بالزكاة، إذا ما يقول لنا بهذا نقول لنا بشانك طين الزكاة، أخرج زكاتك. وكذا يجوز للمالك غير الاحتساب، غير قضية التقاط من دينه، كما يجوز للمالك غير الاحتساب مما يتعذر الإشهاد عليه، مثل يجب كما لو كان يعطي المستحق من دون اطلاع أحد على ذلك. يعطي سرا، يعطي العمل قربة إلى الله سرا. ففي هذه الصورة أيضا لا يمكن الاطلاع على ما فعله إلا من قبله. فعلى أي حال، إذا ادعى المالك إخراج زكاة ماله لا يطالب أكثر من ذلك، أعني من تصديق قوله من يمين أو بينة. قال ويصدق بالمبني المجهول، أي لا بد من تصديقه، اللهم إلا إذا علمنا بقراءة خارجية ماذا؟ هكذا ذاك بحث آخر. نرفع اليد حينئذ نيتنا لورود الأمارة. أما مع عدم وجود تلك القرينة الخارجية كنا نحن مع قول المالكي من ذا نكذب؟ قيل لا إلا أحلف على أساس هو قد هو محتسب الزكاة على ذاك تقاط من دينه ممكن يدفع زكاته مو سرا. يعني احنا بالحالة اذا نقول له لعل تعال احلف او كذا معناته شنو راح نور نولد ماذا فتخلت في طاعات المكلفين بحيث انه كل يعطون زكواتهم ماذا علنا ورياء وشهرة ونحو ذلك مما سيترتب حينئذ. فلا يطالب اكثر من ذلك وانما يصدق بغير يمين وكذا بغير إشهاد. لماذا؟ لأن ذلك أي الإخراج حق له كما هو كما أن الإخراج عليه واجب ينطو ماذا؟ ينطو حق الولاية أيضا. يعني مثل ما أنتم الإخراج أو جبتوه علي انطلفت حقي مقابلة حقك هو ماذا؟ أن لك الولاية على إخراج زكاة مالك ولا زين. هاي واحدة. المقدمة الثانية ولا يعلم هذا الحق حق الإخراج إلا من قبله وجاز. هاي من تتمة الدليل يقول ولا سيما وأن المالك يجوز احتساب الزكاة على من احتسبها على المستحق المديون من يستحقها من دين أي بعنوان التقاط من دين وغيره. هنا احتمالان في غيره لكن أنا أرجح الاحتمال الرفع وغيره عطف على احتسابها يعني وجاز غير احتساب غير احتسابي يعني يجوز للمالك شنو غير قضية الاحتساب شنو غير الاحتساب مما يتعذر الإشهار عليه مثل كما لو كان يعطي الفقير من دون اطلاع احد على ذلك كل كان يتصدق سرا. هل يجي الشاعر المقدس هل هناك معنى يجي يقول له لا ما تتصدق سرا لا كن علنا اذا مو علنا كن يطالبوك بيمين لا ما عندنا شي دليل ابدا بل الدليل قائم على عكسي وان صدقة السري افضل باعتبار انها تطفئ غضب الرب وامثال ذلك
كله يكون ملغى عند المفيد والتقييم التقاط والاحتساب بعد لأنه ولا بد أنه يكون بعد اتباع للإمام أو ما نابعه
نعم مين هذا إحنا هاي مسألة أخرى يجي المالك يدعي بأني أخرجت الزكاة
واضح بني كيف أخرجت التقي والمفيد يقول لا بد أن تعطيه أنه للإمام ابتداء أو بطلب مطلقا عند ذاك التقي العفو التقي بل التقي والمفيد وهو يقول أنا قاصيت يقول له ما لك حق قاصيت لا بد تعطيني إياه يكون انه هذا ملغى
لا مين هذا بحث اخر يعني عند المفيد والتقي عندما يجي المالك يقول انا ادفع زكاتي لك ايها الفقير في عصر غيبة خدمتك ولكن انا عندي دين على ذلك فاحتسبها دين
فلا بد من الاعلام بالنتيجة بعد ما راح يصير انه يعني صدق السبيل غضب الله
لا مع ذلك عندما يأتي يدعي امام الفقير ينفى ذلك
قصدي لابد أن يكون بعلم
لا 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 مو إلا بعلم
شلون
مع ذلك حتى من هاي قضية أخرى قضية الاحتساب قضية أنه أنا أعطي سران نعم إعطاء السر إلى الفقير قد نناقش به أحسن لأنه لازم يكون ينطيه سرا إلى الفقير هنا أما مو في قضية التقاط
في قضية التقاط
وراح نعزل تلك المسلمة تلك المسلة وركت بها النسخة ابتداء إلى الفقير
فكيف يدفع إلى الفقير ابتداء بدون أنه دفع للإمام أو ما لا
إيه إلى الفقير إذا دفع سرا قد هنا يطالب أما التقاط لا لا التقاط لأن هناك نص وارد في خصوص مسألة التقاط عن دينه
وكيف يوجه كلامه في التقاط
وين يوجه
انه في التقاط وهو يقول انه لابد من دفعها الى الامام
هو يجب دفعها الى الفقيه في عصر الغيبة ليس بالامام عصر الحضور ماكو الى الفقيه هو الان دفعه الى الفقير بعنوان التقاط هو شنو هو معناه أنه أنا أدفعه إليك، أنا ما أدخل في دفع الزكاة إليك،
إلمن إليك
إلى إليك أيها الفقير. ولكن حيث أنه عندي هناك احتساب مو قضية أنه يحتاج إلى تخصيص في كلامه، لا، وإنما خروج موضوعي أي تخصص مو تخصيص.
هذا إذا الإمام قال أنا الآن أوجب عليك دفع أموال الزكاة،
هذا على يا قول قول الأول ما كوجوب،
لا من يجي المطالب
طالب الإمام بعدين يعني مفهومها في تلك الصورة.
نعم إذا طالب الإمام فيجي الكلام بعد حتى المقاصة بعد ما يجي لهذا يقول لك أنا
سوي لا شغال بحث آخر صار بعد قضية طلب الإمام
قدام الشيخ يقول أنه ما كوجي فرض الآن سهل فرض للشيخ.
لا الشيخ هو فرض كلامه في السورة الثانية في سورة الدفع الابتدائي، وعرض سؤاله على قضية قول التقي والمفيد. أما إذا أجل قضية الطلب لا لا محصول آخر سؤال بعد. قال مما يتعذر الإشهاد عليه وكذا أي كما أن دعواه تقبل في الإخراج كذا تقبل دعوى المالك عدم المفعول عدم الحول لو ادعى المالك بأن الحول لم يمضي على أموالي حتى تتعلق الزكاة بها فتقبل دعواه. اثنين وتلف عطف بالنصب عطف على عدمه وكذا تقبل دعواه تلف المال لو ادعى المالك بأن أموالي تلفت كلها فلا زكاة الآن في ذمتي أيضا تقبل دعواه. وما هنا أيضا احتمالين لكن أرجح احتمال وما ينقص النصاب وما عطف على المال مو عطف على عدم الحول يعني مو على أصل الكلام لا يعني هذا شق آخر لرقم اثنين مو قلت رقم اثنين رقم اثنين شقين دي شق الأول مرة المالك يدعي تلف ماله كله ومرة أخرى الشق الآخر يدعي المالك تلف بعض ماله مما هذا البعض مما ينقص النصاب يعني يقولون أنا صحيح خدمتكم عندي 40 كان غنم مثلا ولكن الآن 2 من المثلثة يدعي أنه 2 يعني شوف بعض المال مما ينقص النصاب فعطف على المال احتمال آخر لا عطف على العدم عدمه فكأنما يصير رقم ثلاثة والعبارة كنت تنقل شيء وما ينقص يعني وكذا تقبل دعواه ما ينقص النصاب راح يصير أعم من تلف بعض المال أو لا مثلا هبت بعض المال باع بعض أمواله تصدق ببعض أمواله هذا كله يصدق المالك في دعواه ما لم يعلم كذبه في صورة علم عدم معلومية كذبه عند ذلك ماذا؟ تقبل دعواه. ثم ينتقل الشارح رحمه الله إلى حالة أخرى لنفس هذه المسألة ألا وهي حالة هل تقبل الشهادة عليه أي على ضرر المالك؟ تعلمون في النحويان أدبيا أنه عليه فرق عليه وفرق له. له يمكن أنه الحقية، بينما عليه تعطي ماذا؟ الضرر على المرجع مال عليه. الآن قلنا بأنه تقبل دعوى المالك ولا نطالب المالك بيمين ولا بشهادة. الحالة الأخرى للمسألة، الشهادة على المالك أي على خلاف ما يدعيه، هل تقبل تلك الشهادة أو لا تقبل؟ المالك ادعى أني أخرجت زكاتي، الشاهد شهد بأنه لا لم يخرج زكاته. المالك ادعى عدم الحول، الشاهد يدعي نفي ما يدعيه المالك وأنه قد حال الحول على أمواله، فاهجم عليه وخذ الزكاة منه. المالك ادعى تلف المال، الشاهد يدعي عليه أي على ضرره وينفي ما ادعاه المالك. قال ولا تقبل الشهادة عليه أي على المالك. في ذلك، هنا في ذلك أولا وابتداء نرجع المشار إليه إلى كل من الإخراج فارزة عدم الحول فارزة تلف المال، باعتبار ماذا نرجع المشايلة أولا ليس من عندي كلام ثانيا، أولا نرجعه إلى كل منها من المذكورات، باعتبار أن الشارح رحمه الله قد ذكر هذه الفقرة في هذا السياق، يا سياق أي بعد أن تعرض إلى قضية تقبل دعواه عدم الحول وتلف المال، وبهذا السياق إجا شنو؟ قال ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك. فذلك مثل ما من يرجع يعني من شرطها، يعني شيء إذا رجع شوي شوي لورا ويرجع على منه على تلف المال، ثم يرجع على عدم الحول، ثم يرجع على الإخراج، هذا أولا. ثانيا بعدما ننظر إلى تعليل الشارح نرى أن التعليل لا يلتئم مع منه، مع ما ذكرناه الآن. التعليل قوله لأنه نفي ما يلتئم مع أن يكون مرجع المشار إليه ذلك كل من المذكورات، بل أن المرجع هو خصوص الإخراج، خصوص الإخراج. لما؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أن تعليل الشارح بأي لسان؟ بلسان لأنه نفي، ضمير أنه يرجع للشهادة، هذا بعد سهل عليكم ليش المذكر والمؤنث. تعليل الشارح لأنه نفي أي أن شهادة الشاهد شنو؟ ها؟ نفي لو إثبات؟ نفي. بينما في دعوى المالك عدم الحول، بينما في دعوى المالك عدم الحول شهادة الشاهد ماذا يكون؟ إثبات لو نفي؟ إثبات، لأن المالك يقول عدم الشاهد، يقول لنا حول. وكذا في دعواه تلف المال شهادة الشاهد ماذا تكون؟ إثبات أنه لا المال موجود. فيلتئم التعليل مع منه؟ مع الإخراج. المالك لسانه لسان دعواه إخراج، الشاهد لسان شهادته نفي الإخراج. فتأمل قال ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلا مع الحاصر. إلا مع الحصري نوضحه، اللي يكتب مع الحصر كيف؟ ها كما لو ادعى المالك صرف الزكاة. راح اوضح الحصر على قضية الاخراج. فلانش في نظر القاصر اشوف ان ذلك يرجع للاخراج.
بلي ليش
ما احتمال موجود. هذا احتمال اولا موجود. ان الاحتمال الاول هكذا احتمال اولا انه يرجع للكل. معناه شنو؟ انه ينفي هذا الشاهد جاي ينفي مدعى المالك. بلي
وين الاخراج يعني اليوم؟
اخراج في اصل المسألة ويصدق المالك في الاخراج. بلي الوقت لا يسمح يبدومون خدمة. كما لو ادعى المالك صرف الزكاة في مصرف خاص معين أو بإعطائها فقيرا معينا في وقت معين ومكان معين فأنكر الشاهد عليه ذلك وشهد بأنه كان حاضرا مع المالك ولم يأتي المالك إلى ذلك المكان في ذلك الوقت ولم يلتقي يعني المالك مع ذلك الفقير. كما لو قال المالك أعطيت زكاتي بيدي يوم الخميس في بلدي في الخامس عشر من شهر رمضان مثلا وكان المالك مسافرا ذلك اليوم بمن مسافر بصحبة صديقه. راح يجي صديقه راح يشهد عليه يشهد مو إله عليه يقول لا ذاك اليوم الخميس 15 شهر رمضان كنا مسافرين ولكن ما كان بلده. فشهادة صديقه عليه مو له عليه حينئذ تقبل. والحال أنه يعني المالك كان مسافرا مع صديقه في ذلك اليوم فانحصر. هذا كله كان مثال توضيح أصل الكلام هنا مع الحصر. فانحصر النفي والإثبات في ماذا؟ في موضوع واحد. هو بهذا الموضوع الواحد نفي وإثبات. هذا اللي قال إلا مع الحصر. ثم شي يقول شاف لأنه نفي أي لأن شهادة الشاهد هذا لأنه نفي تعليل منه ما يرجع للحصر. لا هذا التعليل لأصل المطلب لا تقبل الشهادة عليه. ليش ما تقبل الشهادة؟ لأن شهادة الشاهد نفي بينما ادعاء المالك إثبات. وفي مبحث القضاء والشهادة ثبت أنه إذا تعارض النفي مع الإثبات لا يقدم النفي على الإثبات وإنما يقدم الإثبات على النفي إلا متى؟ إلا مع الانحصار في موضوع واحد شخصي من كل الجهات. فإذا انحصر في موضوع واحد شخصي من كل الجهات عند ذلك يقدم أو يقبل النفي حينئذ. ثم بعد ذلك يتعرض إلى مستحبات الزكاة.